شاكر الرب أحبائي لأني أراكم بخير وأفرح بحضوري معكم عند قدمي الرب وأمام هذه الرسالة العظيمة التي دائما أجد لنفسي فيها تعليما وتحريضا وتشجيعا وحثا على مزيد من التلمذة للرب وعلى المزيد من السلوك بخوف أمامه. خلونا بنعمة الرب نقرأ معا الأعداد الواردة في أصحاح 13. توقفنا على ما أذكر قبل سفري عند العدد العاشر، فأقرأ من العدد الحادي عشر وحتى العدد الرابع عشر. رومية 13 من 11 ل 14. هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. آمين. كالعادة أحبائي أقف في إعجاب وذهول أمام عمق وروعة المعاني التي كتبها الرسول بولس مسوقا بالروح القدس. القصد الرئيسي هو التحريض الأخلاقي، لكن يا لروعة المدخل أو المداخل التي منها يدخل إلى هذا التحريض. ما أسهل أن يقف شخص لكي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ما أسهل أن يقف شخص ليقول افعل ولا تفعل، ما أسهل أن يقف شخص ليقدم قائمة بالحلال وقائمة بالحرام، ما أسهل أن يفعل الناس هذا. وبالمناسبة أحبائي، أن نعرف الحلال والحرام وأن نعرف المنكر ونعرف المعروف، الأمر لا يحتاج إلى نبي أو رسول، لا يحتاج إلى دين، فالله من البدء كتب في قلوب البشر، كتب في قلوب البشر ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. نذكر في يوم الأيام أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أخذ زوجة إبراهيم وهو لا يعلم، وعندما علم أنها زوجته قال له: لماذا فعلت بي هذا؟ لقد عملت بي أعمالا لا تعمل، جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة. من أين عرف أنها خطية أن يأخذ زوجة رجل آخر؟ لم يكن هناك نبي أو رسول، ولم تكن هناك شريعة مكتوبة أو قائمة بالحلال والحرام، بالمنكر والمعروف، تقول أنه ممنوع الزنا وممنوع أن تأخذ زوجة إنسان آخر. كان هذا الكلام 2000 قبل الميلاد، قبل أن توجد باقة الأنبياء الموحى إليهم من الله. لكن هذا أحبائي ما أكرره، أن الله قبل أن يكتب شرائعه على الحجر سبق وكتبها في قلوب البشر. يقول عنها بولس: إن الأمم الذين ليس عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعة، 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 ما تفعلوا بالطبيعة فالطبيعة نفسها تعلمكم، ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم. إذن المسألة ليست صعبة أن يقف الفاجر حتى ليقول لي ما هو الحلال وما هو الحرام، لكن السؤال: أين المعونة للامتناع عن الحرام؟ وأين المعونة لفعل الحلال؟ ثم سؤال آخر، ما هي أبعاد هذا الحلال؟ فالحلال في مكان ربما يكون حرام في مكان آخر، فالحلال نسبي والأخلاق نسبية. أين الحق المطلق وأين الصواب المطلق؟ أين ما يشبع قلب الله بحق وليس مجرد ما اتفق عليه مجموعة من الناس أنه صواب أو أنه خطأ؟ إخوتي الأحباء، هذه الأعماق التي يأخذنا إليها الرسول بولس، إنه يضع لنا ليس قائمة بالحلال والحرام، لكن يضع لنا مقياسا بديعا للأخلاقيات. عدد لنا مجموعة من الأمثلة عن ما لا يليق بنا أن نفعله، فقال لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. ثم يتوقف، وعندما يأتي للقائمة الإيجابية لا يذكر قوائم، لكن يقول باختصار: بل البسوا الرب يسوع المسيح. هذا هو المقياس. ما أعظم يا أحبائي كلمة الله، ما أعظم نعمة الله التي نحن فيها نقيم. مش قائمة بحلال وحرام، لكن مقياس عجيب جدا. هل رأيتم المثال الأكمل للأخلاق؟ هل رأيتم النموذج الأروع للأخلاق؟ كتب واحد من المفكرين الملحدين كتابا عن الفضيلة وكان يحلم في كتابه أن تتجسد الفضيلة في مثال عملي أمام الناس، كي يعرف الناس كيف يتبعوا الفضيلة. فخدم رجل الله سبيرجن في الأسبوع التالي للصدور هذا الكتاب عظة بعنوان الفضيلة التي تجسدت. لقد تجسدت الفضيلة ولم يتبعها الناس، لكنهم قتلوها معلقين إياه على خشبة. لكن يبقى أحبائي أنك عندما تقرأ حياة يسوع تستطيع أن تقول هذه هي الفضيلة وقد تجسدت. يسوع وأخلاقياته هو المقياس. رسول بولس في تعليمه في أفسس بيقول لأنكم لم تتعلموا المسيح هكذا، فالقياس هو المسيح. وعندما يحرضنا إيجابيا أن نتحلى بالفضائل والأخلاقيات، البسوا الرب يسوع المسيح. ده الجانب الأول. الجانب الثاني أن الرسول لا يكلمنا عن ما هو صواب وما هو خطأ دون أن يرشدنا إلى المصادر المعونة التي نستطيع من خلالها أن نصل للقوة التي بها نصنع الصواب ونمتنع عن الخطأ. ثم أيضا لا يغيب عنه دور الفكر والعقل في صنع الفضيلة، فيخاطب العقل بصورة بديعة جدا وفلسفية جدا وعميقة للغاية. أرجو أن يعطينا الرب معونة لكي لا أشوه المعاني كما قصدها، بل على العكس أحاول أن أميط اللثام وأرفع الحجب عن تعاليم الله الغنية العظيمة، فنقرأ ونتغذى ونتعلم ونفرح أيضا. هذه الأعداد البسيطة 11 12 13 14 أربع أعداد يأتوا كحلقة في سلسلة بولس يتكلم عن الحياة العملية للمسيحي في صورة سبع علاقات. المسيحي في علاقات سبع، ومن هنا بدأت الفلسفة، لأن الإنسان كائن علاقاتي، وشخصيتك يمكن أن تظهر وتنكشف ويتم الحكم عليها من علاقاتك، فأنت كائن مجهول حتى تدخل في علاقات، علاقاتك تظهر أخلاقياتك. فوضع لنا الرسول سبع علاقات يدخل فيها المسيح الحقيقي ينكشف فيها جوهره المسيحي ويعلمنا كيف يسلك المسيحي الحقيقي فيها. العلاقة الأولى كانت مع الله، وبقاوم الرغبة في التوقف أمام كل علاقة، لكن أتمنى أن نكون متذكرين ما علمنا الرب إياه. العلاقة مع الله في كلمة واحدة، العبادة في أسمى صورها، علاقة المخلوق بالخالق أسمى علاقة هي علاقة العبادة. لكنها أي عبادة يا ترى؟ العبادة العقلية، عبادتكم العقلية، عبادة الواعية الذهنية المفهومة والفاهمة. هذه العلاقة مع الله تنعكس في حياة المسيحي على علاقتين جزئيتين تحت العلاقة الكبيرة، علاقته بالعالم ولا تشاكل هذا الدهر، وعلاقته بنفسه لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي. فعلاقتي بالله الصحيحة تجعلني أكون في علاقة صحيحة مع العالم، ولما أقول العالم أقصد النظام الفاسد الشرير الموجود في الأرض، لا أقصد العالم كيونيفرس ككون موجود، ولا أقصد العالم كبشر. كلمة الله لا تعلمنا أن ننفصل عن المكان ولا ننفصل عن الناس، لكن ننفصل عن النظام. لا تشاكل هذا الدهر. أسلوب الناس في هذه المرحلة الأسلوب الفاسد، الأسلوب الشرير، لكن ليكن عندكم غيرة على حب النفوس وارتباط بالمكان الذي أوجدنا الله فيه لكي ما نعلن مجد الله في هذا المكان. فنحن نحب العالم إذا كنا نتكلم عن المخلوق الخليقة، ونحب العالم إذا كنا نتكلم عن الناس الذين في العالم، لكن لا نحب العالم إذا كنا نتكلم عن نظام مستقل عن الله. ثم علاقة صحيحة مع نفسي بأن أرى نفسي في حجمها الصحيح. أعتقد أنه أروع حاجتين ممكن تنشئهم العلاقة الصحيحة مع الله هما العلاقتين دول، علاقة صحيحة مع العالم وعلاقة صحيحة مع نفسي. تأتي العلاقة الثانية، هي علاقة المسيح مع إخواته المؤمنين، وهنا حط وصايا كثيرة تصل إلى 21 وصية في تعامل المسيح مع إخوته المسيحيين. بدأها بأن المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. ثم محبة الأعداء، وتوقف الرسول وقفة ليست بقصيرة، ربما هي الأطول في العهد الجديد، كتوضيح لتعليم السيد في عظة الجبل عن كيف ينبغي على المسيح أن يحب عدوه. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، وضحها الرسول في رسالة روميا أصحاح 12. ثم انتقل الرسول إلى علاقة رابعة، علاقة بالله، علاقة بالمؤمنين، علاقة بالأعداء، علاقة بالقانون، بالسلطات. نحن نعيش في عالم توجد فيه حكومات هي مرتبة من الله، كيف تكون علاقة المسيح بالسلطات؟ ثم ينتقل في أصحاح 13 الجزء التالي إلى علاقة المسيح بالجار، كلمة تحب قريبك كنفسك في ترجمات كثيرة your neighbor يعني جارك، فمحبة القريب. والرب يسوع وضح ده في مثل السامري الصالح لما سأل وقال من هو قريبي، قالوا الذي صنع معه الرحمة، والصنع الذي صنع الرحمة كان جارا من بلد مجاورة له. فالجار كيف تحب جارك، تحب قريبك كنفسك. ثم يصل في هذه الجزئية إلى أو في هذا الجزء الذي نقرأه إلى علاقة المسيح بالوقت، هذا وإنكم عارفون الوقت. ثم يتوقف في أصحاح 14 وجزء من أصحاح 15 عند علاقة المسيح بالمؤمن الضعيف، وتطول وقفته جدا. وأتعجب يا إخوتي الأحباء، مع كل أنواع المؤمنين وقف جزء من أصحاح، ومع المؤمن الضعيف يقف أصحاح ونص، علشان يورينا قد إيه المسيح الحقيقي تكشفه علاقاته، ولا سيما عندما يدخل في علاقة مع مؤمن ضعيف. دول السبع علاقات اللي الرسول اعتبرهم مجالات الحياة العملية للمسيح. بعد ما خلص التعليم في أصحاح 11 ابتدى يطبق كيف تكون سلوكياتنا وأخلاقياتنا في علاقتنا مع الله، في علاقتنا مع إخواتنا المؤمنين، في علاقتنا مع الأعداء، في علاقتنا مع السلطات، في علاقتنا مع الجيران، في علاقتنا مع الوقت، ثم في علاقتنا مع المؤمنين الضعفاء. في علاقتنا مع الوقت، شيء بديع أنه يدخل الوقت في هذه المجموعة من العلاقات. لاحظوا أنه في الست علاقات الأخرى يتكلم عن أشخاص، تكلم عن علاقة مع الله، علاقة مع المؤمنين، علاقة مع الأعداء، علاقة مع السلطات، علاقة مع الجيران، علاقة مع المؤمنين الضعفاء، كلها علاقات مع أشخاص. لكن ما حدش يعمل كده غير الروح القدس. الدخول في علاقة مع الوقت أو الكلام عن العلاقة مع الوقت شيء لا يمكن أن يكتب عنه كاتب بشري. يعني لو انتقيت كاتب مفكر عظيم وقلت له اعمل لنا كتاب عن الأخلاق وعلاقة الناس أو علاقة الإنسان بجيرانه وأصدقائه وأعدائه وإلى آخره، ما اعتقدش أبدا أنه يعمل فصل عن العلاقة مع الوقت. لكن هذه نظرة الروح القدس الثاقبة ورؤيته كيف أن العلاقة مع الوقت لها تأثير على أخلاقياتنا، ده اللي أحاول أني أوضحه بنعمة الرب. بيقول هذا وإنكم عارفون الوقت. بيكلم المسيحيين على أن لهم معرفة وعلاقة جيدة بكلمة الوقت. إيه هو الوقت اللي بيتكلم عنه ده؟ أكيد يقصد اللحظة الراهنة التي نعيشها. ممكن تتسمى اللحظة الراهنة، ممكن بلغة الفلسفة اللحظة الوجودية التي يوجد فيها الإنسان الآن، اللحظة اللي عايشها الإنسان. ممكن بلغة الكتاب تتسمى الوقت. هذا وإنكم عارفون الوقت. لاحظوا أحبائي، لا يقصد أبدا مسألة تمييز هنا علامات الأزمنة من جهة قرب مجيء الرب، وإن كان هيتكلم عن مجيء الرب لكن بيتكلم بصورة أوسع. لأنه تتذكروا أن الرسول في تسالونيك الأولى 5 قال أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة أن أكتب إليكم عنها. لماذا لا حاجة؟ لأن الأزمنة والأوقات ليست مسألة تخص المسيح. ما يخص المسيحي هو اللحظة الراهنة والأبدية، أن يعيش هنا لمجد الله يعد للأبدية. رب يسوع في حديثه مع التلاميذ قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. نقرأ عن الأزمنة في سفر الأعمال ونقرأ عن الأوقات في سفر الأعمال، وفي المرتين نراهما مرتبطين باليهود أكثر من ارتباطهم بالمسيح. يقول تأتي أزمنة رد كل شيء وتأتي أوقات الفرج من عند الرب. وأنا أتذكر أني تكلمت في مرة طويلا في سفر الرؤيا عن الأزمنة والأوقات. الأزمنة والأوقات أشياء لا تخص المسيحي في المقام الأول. حلو أن نعرف عنها بعض الأشياء لكن لا تكون هذه هي موضوع مشغولية. لكن مفهوم الوقت هنا مفهوم أعمق وأبعد من مجرد تمييز علامات الأزمنة أو الانشغال بسياسة الله في الدهور وتقسيم الدهور وإمتى سيملك المسيح وما نوعية ملكه في هذه المرحلة التي نعيشها. مش ده اللي يقصده هنا بالضبط. لكن هذا وإنكم عارفون الوقت، لقد نشأت بإيمانكم بالمسيح نشأت عندكم علاقة جديدة بالوقت. أصبح الوقت له مفهوم جديد في نظركم، حتى إنني أستطيع أن أقول عنكم بكل ثقة أنتم مختلفون عن بقية الناس لأنكم عارفون الوقت. الوقت بالنسبة لكم أصبح له مفهوم مختلف. فمنذ أن آمنتم دخلتم إلى دائرة جديدة أصبحتم تعدوا فيها للأبدية، وأصبح الوقت بالنسبة لكم شيء في غاية الأهمية، لأن كل يوم يمضي عليكم يقربكم أكثر من أبديتكم. فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. بإيمانك بالمسيح انتقلت إلى دائرة جديدة، هوضح بعد شوية كيف أنك صرت في علاقة حميمة مع الأبدية نفسها. خلينا أقول أنت دخلت الأبدية، دخلتها، بس دخلتها بروحك قبل أن تدخلها بجسدك، وأصبحت أبديتك امتداد لحاضرك، فلم يعد هناك فاصل بين الحاضر وبين الأبدية. حتى الحياة التي نلناها من الآن اسمها الحياة الأبدية. أنت بدأت وضعت خطواتك على الأبدية، وأصبح لا يوجد فاصل بين حاضرك وبين أبديتك، فأنت في حاضرك تعد لأبديتك، أنت في حاضرك تجهز لأبديتك، وأبديتك هي استمرار لحاضرك. حاضرك أنت تعيش مع المسيح، وأبديتك تعيش مع المسيح. في حاضرك أنت لمجد الله، وفي أبديتك ستكون لمجد الله. أنت اليوم في ملكوت الله من الناحية الروحية، وعن قريب ستكون أيضا في ملكوت الله من الناحية الروحية والحرفية. أصبح هناك اتصال عجيب بين الحاضر وبين الأبدية، وعندما اتصل حاضري بأبديتي أخذ الوقت معنى جديد عندي، فصرت أعرف قيمة الوقت. حتى أن الرسول يقول هذه الكلمات المهمة، انظروا انظروا، وهو بيتكلم في أفسس في أعلى المستويات، أن تسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. مفتدين الوقت تترجم seizing opportunities أو redeeming opportunities. فكل لحظة في حاضرك تقدم لك مغنما من جهة أبديتك، تخيل، كل لحظة في حاضرك تقدم لك مغنما من جهة أبديتك. فإذا أهملت حاضرك أنت تهمل ما له قيمة أبدية. أصبح الحاضر متصل بالأبدية ولا انفصال بينهم، ومن هذا أشعر بخطورة إهمال هذا الحاضر. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك، من أجل هذا التعامل الصحيح مع الوقت، لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. إخوتي باختصار، هذا وإنكم عارفون الوقت، كمسيحي حقيقي ينبغي أن يكون عندي تقدير مختلف وجديد للوقت، وتمييز روحي لقيمة الوقت. لماذا؟ لأن الوقت أصبح له معنى جديد بعدما أمنت بالمسيح. هذا وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمن. أنا علشان التركيز وأتمنى أني أخلص الجزء ده المرة دي، عايز ألفت النظر لثلاث أفكار رئيسية. الفكرة الأولى أهمية مسألة الوقت في حياة المسيحي. شوف معايا التعبيرات دي من فضلك، الوقت ساعة، استيقظ من النوم، أقرب، تناهى الليل، تقارب النهار، ظلمة، نور، نهار، كل التعبيرات دي بتتكلم عن وقت، كلها دي تعبيرات بتتكلم عن الوقت. فالفكرة الرئيسية كيف أتعامل مع الوقت، وزي ما قلت اللحظة الراهنة التي أعيشها الآن. الفكرة الثانية، كيف في الإيمان المسيحي ارتبط الحاضر بالأبدي، وارتبط الوجود بالخلود، وأصبحت من الآن أعد للأبدية، لا انفصال بين حاضري وبين أبديات. بتذكر ما قيل عن رجل الله داربي وهو في لحظاته الأخيرة، قالوا له ما هو شعورك وأنت تعلم أنه بعد قليل سوف تكون عند الرب؟ فببساطة وابتسامة قال لا شيء سيتغير، فأنا أعيش في حضرته الآن وسأكون معه بعد قليل. كل ما سيحدث هو تغير في المكان، لكن أنا أعيش معه من الآن. ما هي علاقة الحاضر بالأبدية في الإيمان المسيحي؟ أو خلينا أقولها علاقة الوجود بالخلود. مهمة قوي الأمر ده. الفكرة الثالثة هو تأثير مفهومنا عن الخلود على أخلاقياتنا. هل مفهومنا عن أبديتنا وخلودنا يؤثر على أخلاقياتنا؟ أعتقد أنه ده شيء واضح وثابت، ولا سيما في الثقافة المحيطة بنا، أنه مفهومك عن الخلود يؤثر على أخلاقياتك. دي حقيقة أعتقد أنها مثبتة وواضحة، ممكن تشوفها في حياة المصريين القدماء، مش كده؟ مفهومهم عن البعث والخلود أثر على حياتهم، أثر على حياتهم، أثر على علاقتهم بالنيل، أثر على علاقتهم ببعضهم البعض، أثر على مقابرهم، أثر على كل شيء. فمفهوم الإنسان عن الخلود يؤثر على حاضره وأخلاقياته وعلاقاته. لو كان مفهومك عن الخلود أكل وشرب، فهتبقى حياتك مش شهر أكل وشرب، لكن كل حياتك أكل وشرب، لأن خلودك عبارة عن أكل وشرب، والإنسان سيصل إلى قمة تحقيق وجوده في خلوده. فإذا كان خلودك في النهاية هو أكل وشرب، فأجمل شيء في الحياة أنك تعمل إيه؟ أنك تأكل وتشرب وربما أيضا تتزوج. ده قمة الوجود، لأنه يأخذ معناه من مفهوم الإنسان عن الخلود. بس الخلود هو تضعيف لعملية الوجود بحيث أخذ منه كتير. تعالوا نشوف إزاي مفهومنا للخلود في حياة المسيحي يؤثر على أخلاقياته في لحظته الراهنة. بيقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم. إنها الآن. لو كلمتك النهاردة هقول إنها الآن، ولو كلمتك بكرة هقول الآن، ولو كنت بكلمك امبارح برضو هقول إنها الآن. إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. نحن في صراع مع الرغبة في الكسل والرغبة في الاسترخاء، لكن مفهومنا الجديد الذي نبع من إيماننا المسيحي يحرم علينا الكسل، لدرجة أن الرب يسوع وضع الكسل كخطية من ضمن قائمة خطايا بشعة. يعني فاكرين العبد اللي طرحوه في الظلمة الخارجية؟ أيها العبد الكسلان، كسلان. الكسل والاستسلام للبطر والسكر والمضاجع والعهر والخصام والحسد وعدم ضبط النفس وعدم تقييد الرغبات وعدم التحكم في الغرائز والنزوات التي نشعر بها، الاستسلام لرغبات الجسد، شيء لا يتناسب أبدا مع المسيحي الذي أصبح يعد للأبدية البديعة التي عرف معانيها. فإنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. ليه بيسميه نوم؟ ربطوا بمرحلة الليل التي يعيشها العالم، فالعالم كله يعيش في حالة ليل. بيقول قد تناهى، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنها. أرجع لها بعد شوية. قد تناهى الليل وتقارب النهار. ما هو الليل وما هو النهار؟ النهار يبدأ بظهور ربنا يسوع المسيح. آخر عبارة في ملاخي 3، ولكم أيها المتقون اسمي، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحته. ولغاية ما تشرق شمس البر العالم يعيش في ليل. ليل 6000 سنة والعالم يعيش في ليل. ليل من جهة الأخلاقيات، ليل من جهة الحكم والسياسة، ليل. مفيش سياسة ناجح، مفيش سياسة ناجح في أمريكا. مرارة المر من جهة السياسة، وإحباط ويأس وفشل ذريع جدا على كل المستويات، على أعلى المستويات، حماقة وجهل وفشل غير عادي، ظلام ظلام. من جهة الاقتصاد أعتقد ظلام، مش كده؟ ظلام. من جهة الديانات ومن جهة سيادة الكذب ظلام. العالم يعيش في ظلام، في ليل. بس في خبر حلو، قد تناهى الليل وتقارب النهار. على أي أساس الرسول بيقول من 2000 سنة قد تناهى الليل؟ حقيقة بيقولها وهو فاهم بيقول إيه، ومحدش يقول إيه معنى الكلام ده. من 2000 سنة بيقول تناهى الليل ودينا لسه في الليل. أرجوك تفهم المفهوم اللي الرسول بيفكر منه. الرسول شايف إنه الليل بدأ منذ أن استقل الإنسان عن الله ودخلت الخطية إلى العالم. والرب يسوع المسيح جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، فالليل لم يزل مستمر. لكن خلي بالك، هو يؤمن أن هذا الليل سينتهي بظهور المسيح وملكه على الأرض. عندما يأتي المسيح ويملك ستشرق شمس البر والشفاء في أجنحته. قومي استنيري، كلم أورشليم، قومي استنيري لأنه قد جاء نورك. ده هيحصل في المستقبل، لسه ما حصلش. هيجي النور، هيجي النور وهيملك المسيح وهيرفع الظلام من الأرض ومش هيكون فيه ظلام. ولاحظ أنه من كل الجوانب سيكون هناك نور، في الحكم سيكون هناك نور، في صحة الناس نور، في العدل نور، في الاقتصاد نور. أدي مثل بسيط في الحكم، يقول له عندما تكون أحكامك في الأرض عندئذ سيتعلم سكان المسكونة العدل. طب ولغاية ما يحصل كده، كمل معايا الآيات في إشعياء 29، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة بنفسي اشتهيتك في الليل. يبقى احنا بنعيش في ليل، وأنا بشتهيك في الليل ده لغاية بنفسي اشتهيتك بالليل، أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر. لغاية ما يجي المسيح الليل موجود. بس بولس شاف إن الله تدخل وأسرع بكم رهيب من المسائل المهمة جدا التي تسبق مجيء المسيح لكي يملك. كأنه بولس بيقول يا جماعة خلاص دخلنا للفصل الأخير من مأساة البشرية. كانت مأساة البشرية من سنة الزيرو لسنة 4000 البشرية تعيش في نفس النقطة، تنبؤات تنبؤات تنبؤات، والبشرية تعيش على رجاء. رجاء ايه؟ مجيء المسيح. عايشين على رجاء انه حد يظهر يضع حدا لهذا الخراب، لهذا الظلام، حد يجي ويحط نهاية. وعلشان كده لما جه واتصلب رجعوا تاني بسرعة للكآبة واليأس وقالوا كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي. بس كانوا محصورين في دايرة بلدهم، لكن الله كان عايز يوسع مداركهم ان في مخطط ابعد. بولس بيقول تخيلوا 4000 سنة الناس عايشة على نبوءات ورجاء، فجأة تجسد ابن الله، ولد المسيح من عذراء، عاش وقدم الأدلة على انه الملك عندما اقام الموتى وفتح اعين العميان وطهر البرص، قوات الدهر الآتي شافوها بعينيهم، ثم ان المسيح صلب وصلب لكي نحصل على التبرير والمصالحة، ثم أن المسيح قام، ثم أن المسيح صعد وجلس كإنسان على عرش الأب. فاضل في القصة دي كلها قد إيه؟ فاضل قد إيه؟ حدث واحد. إيه الحدث الواحد اللي فاضل؟ مجيئه الثاني. يعني كل ما يمكن أن يعمله الله قد عمله، ولم يبق إلا الفصل الأخير في القصة، فكل شيء قد أعد، ولم يعد هناك ما يعطل ابن الله عن مجيئه لكي يملك. فقد تناهى الليل، قد تناهى الليل، لأنه خلاص كل ما يلزم لإشراق شمس البر قد تم. كان لابد أن يتجسد قبل أن يصلب، مش كده؟ وكان لابد أن يصلب قبل أن يقوم، وكان لابد أن يقوم قبل أن يصعد، وكان لابد أن يصعد قبل أن يأتي. طيب خلاص اتجسد واتصلب وقام وصعد، يبقى ناقص النيه. خلاص ما تقلقوش تناهى الليل، لان كل ما وعد به الله كأمور من المحتم حدوثها قبل مجيئه لكي تشرق شمس البر ويحل النهار الأبدي، كل هذه الأمور قد تمت. فتناهى الليل، لقد وصلنا إلى آخر مراحل الليل عندما صعد الرب يسوع المسيح وجلس وسمع من الله هذا القول: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي. لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، لكن لابد أن الذي قال له اجلس حتى أضع أعداءك لابد أن يتمم كلمته. ومتى أخضع له الكل، لابد أن يخضع له الكل. إذن تناهى الليل. أنتم تؤمنون بأن هذا العالم لا يمكن أن يستمر على هذا الحال، هذا الليل لا يمكن أن يستمر أبدا، فنحن نعيش في ظلمة دامسة في ظلام حالك، لكن لنا وعد بأن النهار سيشرق، لنا الوعد بأن الشمس ستشرق والنهار سيحل، وكل ما يلزم لإشراق شمس النهار قد تم. إذن الليل قد تناه، يكفينا أن يسوع قد جاء ومات وقام وصعد وجلس عن يمين الله، وبقيت لحظة قيامه عن العرش. ومتى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعندئذ ستنتظم المنظومة الكونية كلها عندما تجثو باسم يسوع. ما هي أصل ناقصها رئيس، ناقصها رئيس. هي دلوقتي بلد بلا عمدة، مفيش عمدة، ضيعة. أنا ما بتكلمش عن مصر عشان الناحية السياسية، ما بتكلمش عن مصر، بتكلم عن الدنيا، عن الدنيا ملهاش كبير، ضيعة بتخبط، محتاجة كبير. وبعدين مش هننتخب لها كبير، لأنه ربنا سبق من زمان وعين لها كبير يحكمها، عين الكبير اللي ليه الحق. يقول: صرت أنا أبكي كثيرا. تعرف ليه بيبكي يوحنا؟ لأنه قال مين يقدر ياخد السفر ويفك ختومه، يعني مين الكبير اللي يحكم، فما لقيش لحد لا في السماء ولا في الأرض. يا دي المصيبة، يعني هتفضل من غير كبير؟ قال له: لا تخف، هو ذا قد غلب الأسد الخارج من صد يهوذا، عينه الله ديانا للأحياء والأموات. قال لي، هذا هو المرسوم الإلهي من زمان، متعين لها كبير. قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدت، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. خلاص المرسوم صدر وبقي فقط التنفيذ. طب إيه اللي مأجل التنفيذ؟ إحنا في مرحلة يعني متوسطة، لأنه تبارك اسمه وقف وقال له: لست أسأل من أجل العالم. هو بيقول له: اسألني فأعطيك الأم. قال له: لا، في مشروع تاني أنت عارفه وأنا عارفه وأنا حب وعايز أخلصه قبل ما أملك وأخرج، قبل ما يوسف يطلع وتركع له كل أرض مصر كان لازم يتجوز أسنات، وقبل ما آدم يطلع ويخضع ويتسلط كان لازم تطلع من جنبه حواء، وقبل ما المسيح يخرج من عرشه ويملك ويجي النهار لازم تتكون له عروسة برضه. وهو لغاية دلوقتي عمال يكون في العروسة الحلوة بتاعته. أصله ما يحبش يملك بمفرده، لكن حابب يملك وعروسه معه. وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسد. الكلام ده بالارتباط مع أخضع كل شيء تحت قدمي، كل حاجة، كل حاجة جعله فوق كل شيء في الأرض وفي السماء، هو فوق كل شيء. إذن سيأتي النهار، حتما سيأتي النهار، حتما ستشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، وكل ما يلزم لشروق شمس النهار قد تم. فالشمس نفسها التي ستشرق، وعندما يأتي كشمس البر مسيحنا جاهز بعد أن تجسد ومات وقام وصعد وجلس عن يمين الله، خلاص مش ناقص أي حاجة، فعلا مش ناقص أي حاجة، إلا إن بس العروسة تعمل إيه؟ تتجهز. وساعة ما تتجهز يقول: افرحوا، افرحوا يا سكان السماء، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. من هذا المنطلق نقدر نقول بقلب جامد قد تناهى الليل وتقارب النهار، خلاص قربنا ندخل في النهار الأبدي. أعتقد أنه محدش بعد كده يعني يقول بولس كان غلطان لما من 2000 سنة بيقول تناهى الليل، لكن أرجو أن يكون المعنى واضح. نقطة تانية في هذه المسألة، قد تناهى الليل وتقارب النهار حتى تشرق شمس البر. العروس لها امتياز آخر، أنه في كوكب الصبح، وكوكب الصبح ده هيطلع قبل شمس البر. ده لسه بتبقى الدنيا لسه ضلمة، ودي إشارة جميلة لحادثة الاختطاف. فقبل ما تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، الرب يسوع سيأتي ككوكب الصبح المنير للعروس للاختطاف، وبعد ما ياخدها عنده تبقى جاهزة عملية الإشراق الكاملة، العريس والعروس يدخلوا إلى العالم لكي يأتي النهار الأبدي. وقبل ما يجي المسيح للاختطاف ككوكب الصبح، في حاجة أعجب بقى، يطلع كوكب الصبح في قلوبنا، وده كلام الرسول في بطرس الثانية، وهو بيتكلم عن عندنا الكلمة النبوية ونفعل حسنا إن انتبهنا إلى كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار، يطلع النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يعني حادثتين يحصلوا، هيجي النهار، وقبل ما يجي النهار كوكب الصبح مشرق في قلوبكم. وهنا تاني أقول نعيش اتحاد عجيب بين الحاضر وبين الأبدية، وده يخليني أنتقل إلى النقطة الثانية، إزاي أنه أنا كمسيحي بشوف وجودي في نور خلودي، وبشوف أنه ما عادش فاصل بين وجودي وخلودي، ولا فاصل بين حاضري وبين أبديتي، إزاي الاثنين بقيوا حاجة واحدة؟ الحقيقة أحبائي أتمنى أن يكون ده واضح، مش عارف أبدأ منين وأوضحه إزاي، لكن ممكن بصور عديدة. مثلا لما بقول أنا النهاردة خلصت، أنا النهاردة خلصت، التعبير ده صحيح ولا خاطئ؟ صحيح 100%، والرسول بيقول فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان. يعني حصل ولا ما حصلش؟ لا لسه ما حصلش. توافقونيش على كل حاجة، أنا بقول مرات كتير حاجات غلط، ضيعوا نفسكم، رجعوا اللي أنا بقوله. يبقى مرات يتكلم عن الخلاص انه حصل، ومرات يتكلم عن الخلاص انه هيحصل. هل هم انواع مختلفة من الخلاص، ام انه خلاص واحد في مراحل مختلفة؟ خلاص واحد، بس لاحظ انه مسألة واحدة حصلت وبتحصل وسوف تحصل. فما هو حاضر ارتبط بما هو ابدي، بقت حاجة واحدة. أنا النهاردة بعيش في شركة مع الله، وسبب شركتي مع الله هي الحياة الأبدية. الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية، ركز معي، ولا يأتي إلى دين. ودي اللي بيعتبروها الفاصل بين الوجود والخلود، مسألة الدين أنا مش عدي عليها خالص دي، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة، الحياة اللي ما يعقبهاش موت. يبقى إذن أنا موجود من النهاردة مرتبط بالحالة الأبدية. كمان لما بيتكلم عن السجود بأرواحنا لله، يقول أن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها، إلى السماء عينها. ده الكلام ده في أصحاح 9 من رسالة العبرانيين. فصحاح 10 يقول لنا نحن أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. يبقى فصحاح 9 قال المسيح دخل للأقداس، فصحاح 10 إحنا بندخل للأقداس. الأقداس اللي دخلها المسيح هي السماء، بس دخلها بروحه وجسده، إحنا بندخلها بأرواحنا، وعندنا ضمان أكيد أنه بعد شوية هندخلها بأجسادنا. شفتوا اللي أقصده، أن في ارتباط بين حاضرنا وبين أبديات. لا عايز أقول أكتر من كده، حاضري جزء لا يتجزأ من أبديتي، حاضري جزء لا يتجزأ من أبديتي، بقيت حاجة واحدة. بس يا ترى حاضري يمثل قد إيه في اللي باقي؟ يمثل قد إيه؟ فكروا معايا، حاضري بقي جزء من أبديتي. طب الحاضر ده لو هرسم خط بياني أديله كم يعني سنتي على الخط البياني؟ ولا حاجة، ولا حاجة، قليل قوي، قليل قوي. هنا بقى تبدأ أول يعني خطوات أخلاقية من ناحية التعامل مع الحاضر. ده اللي أقصده، أنه مش مسألة ما تعملش واعمل، لك بص خدني إزاي، وصلني أنه خلي بالك أنت مش هتدخل، أنت دخلت، أنت مش هتبدأ وجودك مع الله بعد الموت، أنت من دلوقتي معه. أنت حاضرك امتزج بأبديتك حتى أن حاضرك صار جزءا من أبديتك، ونسبة حاضرك إلى أبديتك نسبة لا تذكر، فلا ترتبك كثيرا بما يحدث في الحاضر. تقييمي للأمور في الحاضر يبدأ يتغير لما بشوف حاضري على أنه جزء من أبديتي. لو أنا شايف، ركز معايا من فضلك في الموضوع ده، لو أنا شايف أنه الموت هو خط نهاية بالنسبة لي، وأنا عمري النهاردة 80 سنة، يبقى كل يوم له قيمة كبيرة جدا. لو عمري اليوم 40 سنة في خطر كبير، لأني قضيت نص عمر، خلاص أصبحت الأيام لها قيمة عظيمة جدا، وكل ما يحدث في الحاضر أحاول أن أنا أتمسك به جدا. لكن عندما أرى أن حاضري هو جزء من أبديتي، أصبح تثميني للحاضر مختلف، مش كده؟ تقييمي للحاضر مختلف. خليني أقول، لو أعاني ضيقة نظرتي للضيقة أكيد هتختلف، لو أعاني حرمان نظرتي للحرمان هتختلف، لو أعاني خسارة معينة نظرتي للخسارة تختلف، لأنه بقي مخي أوسع من مجرد النهاية بالموت. لكن من جانب تاني في شيء خطير قوي بقى، أنه لما أوصل للأبدية، لما يتم الخلاص، لما يجي النهار، تناهى الليل وتقارب النهار، ويحدث الخلاص النهائي، هنملك، هنملك مع المسيح. وأرجوكم يا أحبائي لا تفصلوا الأبدية عن مسألة الملك. منين ما نقول أبدية نقول ملك. اقرأ الأصحاحات الأخيرة من سفر الرؤيا بتتكلم عن الأبدية النهاية، وكتير تتكلم عن الملك، ولا أنا ببالغ؟ لا، ارجع. ومين الناس اللي هيملكوا؟ هم إحنا سنملك معه، هنملك مع المسيح. معرفش قد ايه الفكر ده يعني مسيطر علينا، احنا هنوصل الأبدية. اشتاء ان ربنا يديني معونة وغير الصورة اللي موجودة. من اصعب الاشياء تغيير صورة موجودة. لو عملت دراسة على امخاخ اخواتي المؤمنين، ما هي تصوراتهم عن الأبدية؟ بنسبة 90% ما دائما اقوله الكسل الأبدي، حالة من الكسل الأبدي. رايحين السماء نعمل ايه؟ نقعد على عروش، وعروش هنتكئ عليها، يعني نبقى سندين ظهرنا ومستريحين. وآخر عمل ممكن نتصوره عن الأبدية، يعني لو قلت للمؤمن هيعمل إيه في الأبدية، آخر حاجة يعملها إنه هيعمل إيه؟ يرتل، يرتل، يرتل. هو ده مفهومنا عن الأبدية. معرفش المفهوم ده جه منين، لكن يبدو إنه بيعجبنا، لكن ما اعتقدش ان في اسس كتابية لهذا الامر. اذا قلت لي انه الشيوخ مسكين قيثارات، هقول الشيوخ بيعملوا 100 حاجة في سفر الرؤيا، مش معنى حكاية القيثارات اللي نقتها وعممتها واعتبرتها انها الشيء الوحيد الذي سيحدث في الابدية. لا بالعكس، لو حبيت انتقي شيء واعممه فاني انتقي الملك وليس الترنيم. فنحن في الأبدية سوف نملك معه. إن كنا نصبر مش فسنرنم معه لكن فسنملك معه. طبعا هنرنم أنا ما تقلقش، أكيد أكيد هنرنم، لكن أعتقد أنه حتى الترنيم هناك هيبقى لي معنى مختلف، فسنكون من وجهة نظري نحن أنفسنا الترنيمة لله. بس ده موضوع مش موضوعي دلوقتي، كما كان زهرة بنت الصبح قبل أن يسقط كان هو الموسيقى والترنيمة التي يستمتع بها الله، وإحنا هنكون نفسنا إحنا الأنشودة اللي تسبح والترنيمة إلى الله بيسعد بها وهو شايفنا. لكن لو عايز تتكلم عن عمل العبيده هناك يخدمونه، سيكون هناك ملك وسنملك معه، والآيات كثيرة اللي تؤكد هذا الأمر. أكتفي بآية واحدة في بطرس الثانية صح واحد، بيقول أنه علينا أن نبذل كل اجتهاد، ولما نبذل كل اجتهاد يقول يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح الأبدي. دخول بسعة مش أنك تدخل علشان يتملك عليك لأنه كله داخل، لكن دخول علشان تملك معاه. رب يسوع لما اتكلم أكتر من مرة عن مجيئه الثاني وعن توزيع المكافآت كان بيتكلم عن أنه الناس هيعملوا إيه؟ هيملك، وده لي ملك على 10 وده لي ملك على 5، فهناك ملك. اكتفي بكده بس من فضلكم أتمنى أنها تكون وصلت. رايحين السماء نعمل إيه؟ ها؟ نملك. هنلبس تيجان، ما تنسوش حكاية التيجان دي، هنلبس أكاليل. الناس اللي بيلبسوا أكاليل دول إيه؟ ملوك. أنتم مصدقين ولا مش مصدقين؟ هنملك، صدقوني هنملك، وهنمارس ملك فعلا. بس اسمعني بقى، اسمعني، هتملك على قد إيه؟ على قد ما تحكم نفسك تحكم هناك، وعلى قد ما تعرف تحكم نفسك في حاضرك ستكون مساحة حكمك في خلودك وأبديتك. وعشان كده انتقل الرسول من الكلام عن النهار وقال على طول بعديها فلنسلك بإيه؟ بلياقة. كما في النهار، لاحظوا كما في النهار. ايه كما في النهار؟ عرفنا النهار اللي هو ايه؟ تناهى الليل وتقارب، ما تقولش ده نهار وده نهار، هو نهار واحد، تناهى الليل وتقارب النهار، واحنا رايحين للنهار الابدي وارتبطنا بهذا النهار. فخلي بالك علينا ان نسلك كما في النهار، يعني في نور الابدية، في ضوء الابدية اسلك. طب ضوء الأبدية، في الأبدية سأكون مالكا وحاكما مع المسيح، فعلي أن أتدرب في فترة حياتي الحاضرة أني أملك نفسي. من هنا يجي أهمية هذه التحريضات، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. كل الخطايا الستة دول نابعين من شيء واحد، No self control، لا تحكم في النفس. اوعظني كتير وقول لي شد حيلك وتحكم في نفسك، شد حيلك وتحكم في نفسك، شد حيلك وتحكم في نفسك، ومالك روحه خير من مالك مدينة، أو يعني من يملك روحه أصعب من يملك أو من يحاصر مدينة ويأخذها. اوعظ فيا للصبح، بسمع كلام بقتنع بيه بس مش لاقي قوة على التنفيذ. عيشني في نور الأبدية، ادخلني إلى حيث العرش والإكليل، أوصل بي إلى النهار الأبدي، أرني القيمة الأبدية للتحكم في النفس الحاضر، سأجد سيسهل علي الأمر فعلا أني أتحكم في نفسي. شوف جمال الكلمة، يمكن الآية كده توضح، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. الصبر يعني تحكم في النفس، كنا نصبر فسنملك أيضا معه. خلي بالك كل المؤمنين هيملكوا، لكن لما يقول إن كنا نصبر سنملك مش بيقول يعني بس اللي هيصبروا هما اللي هيملكوا، لكن المعنى بتاع الآية دي على قد ما تصبر على قد ما تملك، على قد ما تتحكم في نفسك على قد ما تزداد مساحة ملكك في حياتك الأبدية. أخشى أن وأنا بتكلم عن الأبدية كأني أتكلم عن خيال، لكن هذا هو عمل الإيمان. الإيمان هو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. الثقة بما يرجى، كلمة الثقة هنا تجسيد ما ترجوه، ويقين بأمور أنت لا ترى. فالعالم الأبدي بالنسبة لي ليس حلم، ليس خيال، ليس مكافأة مجهولة الملامح، لكن هو عالم واضح المعالم، فيه عرش، فيه إكليل، فيه المسيح هو المركز لكل هذا الوجود، فيه المسيح هو الملك الأبدي، فيه ستصير مملكة العالم للرب ولمسيحه، والمسيح لن يملك وحده، سأملك هناك معه. وعلى قدر ما أضبط نفسي هنا وأخضع رغباتي هنا وأتحكم في نفسي هنا، سأملك معه هناك. موافقين؟ طيب هقول لك كلمة صغيرة، عيش ملك هناك، هنا علشان أنت هتبقى ملك هناك. يعني ما تستناش لما تروح هناك علشان تبقى ملك، لكن عيش من هنا ملك. عيش ملك، عيش ملك. تقول لي عيش ملك، وانا حيلتي حاجة املك عليها؟ حيلتك اكبر حاجة، حيلتك اكبر حاجة، وهي دي المشكلة اللي مش مدركينها. عيش ملك، روح عيش ملك، احكم، احكم دائرة مملكتك، بس مملكتك هي نفسك. وعلى قد ما تنجح في ملكك هنا تعد للملك هناك. شفتوا قد ايه بنخسر فرص؟ هنا تيجي كلمة هذا وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. يا نفسي، كم من فرص في كل لحظة أشكرك يا رب لأجل كل مرة أعنتني لكي أغتنم الفرصة وأمارس الحكم وأمارس سلطاني في الملك، أمارس سلطاني في الملك على تلك الدائرة التي سمحت لي أن أملك فيها الآن، وهي دائرة نفسي. وأشكرك لأنك تعطيني رجاء بديعا على قدر قوة نفوذي في مملكة الحاضرة وهي نفسي، ستكون مساحة ملكي هناك. أخوتي الأحباء، لما إدى واحد 5 وزنات ربح قد إيه؟ 5. ولما إدى واحد 10 ربح قد إيه؟ 10. نفس نوع الوزنات؟ نفس نوع الوزنات. نفس المدة الزمنية؟ نفس المدة الزمنية. إيه الفارق بين الاثنين؟ إيه الفارق بين الاثنين؟ لو كان إدى ده مدة أطول ربما كنا نقول أنه يعني بسبب المدة، لكن اعتقادي بسبب مزيد من الاجتهاد. حكم نفسه أكثر وجاهد أكثر. إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. أنتم عارفون الوقت، أن الوقت هو المادة الخام الذي منه أو التي منها تصنعون مجدكم المستقبل. الوقت هو مجموعة من الفرص والقرارات تصنعون بها مجدكم الأبدي. احذروا، احذروا، لأن الوقت مادة خام عظيمة جدا، في كل لحظة توجد فرصة عليك أن تغتنم. ما يعطلك عن اغتنام هذه الفرصة هو تمرد المملوك على الملك، والمملوك هو نفسك. هذا وإنكم عارفون الوقت، تعرفون أن الوقت شيء بديع وعظيم، لأنه مجموعة من الفرص علينا أن نفتديها، علينا أن نغتنمها، علينا أن نأخذها، علينا أن نستغلها أعظم استغلال، نعصرها لغاية آخر قطرة علشان منها أصنع وضعي الأبدي، وضعي المستقبلي. قد تناهى الليل، قد تقارب النهار، نحن نعيش على أضواء اقتراب النهار. خلاص دخلين على النهار الأبدي، دخلين على ملك الرب يسوع المسيح، داخلين على التغيير النهائي لكل الأوضاع، وهناك في الأوضاع الجديدة ستأخذون وضعا جديدا يتناسب مع ملككم الحاضر وتعاملكم الجيد مع اللحظة الراهنة، كيف تتعاملون مع وجودكم الحالي ولحظتكم الحالية؟ أحكم نفسي. والرسول علشان يساعدني اداني 6 مجالات. مجال الأول قال لي لا بالبطر والسكر. كلمة البطر طبعا دي مكتوبة من 150 سنة. لما يعدي 150 سنة على كلمة، اللغة كائن حي مع الأيام بيتدهول ويتدهور ويتغير وتحصل له حاجات كتير قوي، فالكلمة ممكن تستعمل في غير محلها، بس 150 سنة كانت مناسبة للمعنى اللي كان الرسول عايزه واللي قصده في اللغة اليونانية. في اللغة اليونانية الكلمة جاية من فعل عجيب قوي، إن شخص يتمدد ويفرد جميع أطرافه. حاول تتخيل معايا المنظر ده، واحد ينام على سرير بس مش نومة عادية، نايم وعامل ايه؟ رامي رجل يمين ورجل شمال وايد يمين وايد شمال. حاول تتخيل، دخلت على شخص لقيته نايم بالطريقة دي، ده مش لأ منبطح على وشه، ده نايم على ظهره وفارد ايديه وفارد رجليه، تقول ايه عليه؟ ها؟ ضفدعة؟ انا ما فهمش في الضفادع، لكن ملهوش. شخص لوز، شخص متسيب سايب، شخص يعني ما فيش، يعني لا يملك لا يحكم، خد بالك، لكن ممكن اي حد يعمل ايه؟ يحكمه، لكن هو ما يعرفش يحكم. يعني تخيل واحد عايز يتحكم في شيء ينام النومه دي؟ لا ما ينفعش ابدا، ما ينفعش ابدا، ما ينفعش ابدا ان واحد ناوي يتحكم في شيء ويسيطر على شيء يبقى بالمنظر ده. شخص سايب، سهل ان يحكم ولا ياخذ وضعك حاكم، بالبطر بالتسيب، to be loose. شخص اهواؤه تدفعه، رغباته تدفعه، الناس تدفعه، مزاجه يدفعه. هو تعرفوا احبائي لما بيجوا يعلموا واحد او واحد غرقان عايزين يطلعوه، اكتر كلمه يقولها الغطاس سيب نفسك، خلي الموج يحملك، سيب نفسك لكي تحكمك المياه والرياح، سيب نفسك. واحد سايب نفسه اهو ده اللي سالك بالبطر، ده ما ينفعش مع الحياه الروحيه يا احبائي. ما تسيبش نفسك باختصار كده، ما تسيبش نفسك، ما تسيبهاش، ما تسيبهاش. انا عارف ان في تعاليم كتيره للاسف بيحاول يخليك تطبطب على نفسك وتدلع نفسك وتترفق بنفسك، لكن من فضلك اقبل كلام الرب ليك، انكر نفسك، ما تسيبش نفسك، احكم نفسك واحكم على نفسك واملك نفسك، لانك انت معين من الله انك تكون ملك. You are a king، انت ملك، عيش وضعك انك ملك. ولا يليق بالملوك، قالت له كده، لا يليق بالملوك يا لموئيل ان يشربوا خمرا، ما ينفعش. عشان كده يقول لا بالبطر ولا السكر. السكر أن تأخذ من الشيء الممتع الكثير، ما يقصدش بس السكر الخمر، لكن الرب كلمنا عن أنواع أخرى من الخمار، جمع خمر، الخمار هذه الحياة، خمار الحياة، خمار السكر، الغنى، أي شيء حلو تاخد منه كتير، أنت بتعمل إيه؟ عملية سكر. أرجوك إذا وجدت عسلا فكل كفاية. يعني لو الرب أكرمك بشيء واستمتعت به، خلاص خلاص ما توقفش عنده، ما تعملش زي الجماعة قال له تعالى انزل بهم إلى الماء وهناك أمتحنهم، هناك أنقيهم لك. فراح بهم عند المية كم واحد؟ 10,000 وعطشانين، وقال لهم يلا اشربوا. 9,700 انبطحوا على البئر وابتدوا يعملوا ايه؟ يشربوا، ابتدوا يشربوا، كل واحد ميل ويشرب، لكن في جماعة أخذ بيده وولغ بلسانه كما يلغ الكلب. خد قد إيه الغلبان ده؟ خده قليل، يدوب روى ظمأه وخد بعضه ومشي لأنه وراه حرب. قال له بالتلتمية دول وخلص، إن وجدت عسلا فكل كفاية. أملك نفسك، لا تستسلم لنفسك، واملك نفسك ولا تأخذ من الشيء الممتع الكثير، لكن كل كفايتك. أمر الثاني ينتقل إلى دائرة أخرى، مش دائرة الاستسلام للرغبات، لكن دائرة أخرى مهمة جدا، وهي دائرة العلاقات الجنسية. وده موضوع مهم لأنه قوية الغريزة الجنسية. فقال مش بس لا بالبطر والسكر، لكن كمان لا بالمضاجع والعهر. المضاجع حتى الشرعي منها، لأن الرسول قال ليكن الزواج مكرما والمضجع غير دنس، لكن ما يبقاش تمحور الحياة حول هذه القضية، ونرجع إليها كل المشاكل الزوجية وكل الخلل النفسي وكل المتاعب العائلية، ونختزل كل القصة في هذه القضية. مش حياة المؤمن هي حياة المضاجع ولا العهر. كلمة العهر برضو مع الوقت ترجمت واستعملت استعمالات مختلفة، لكن عدم الشبع، لما نوصل لمرحلة ان ما فيش شبع من شيء، كله لاحظ بيتكلم عن عدم التحكم في النفس. لكن نوصل لحاجة أخيرة، ولا بالخصام والحسد. ليه بنخاصم وليه بنحسد؟ لأنه ما فيش سيلف كنترول. بخاصم لأني مش قادر أتحكم في غضبي، بخاصم لأني مش قادر أتحكم في رغباتي، مش قادر أتحكم في رغبتي في الحصول على كرامتي. أو توصل لحسد، أني مش قادر أتحكم في رغبتي أن أمتلك ما يمتلكه أخي. ومن هنا تأتي المنازعات. من أين الحروب؟ من أين الخصومات؟ من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. إذن إن كنا نتهيأ للنهار الأبدي، للملك الأبدي، علينا أن نملك نفوسنا. آخر حاجة أقولها هو فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. الخلع واللبس في الاختبار المسيحي عملية مستمرة. لو تلاحظوا، خلعتم الإنسان العتيق، لبستم الجديد، اخلعوا أعمال الظلمة، البسوا أسلحة النور. فالخلع واللبس دي عملية مستمرة، بس مش وقته أتوقف عندها بالشرح. لكن أختم بأنه ده من الناحية السلبية. من الناحية الإيجابية، طب إيه الصفات الحلوة اللي نتحلى بيها؟ ما قالش 6 صفات حلوة، ولا 60 صفة حلوة، ولا 600 صفة حلوة، لكن قال كلمة واحدة: البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد من أجل الشهوات. كيف نلبس الرب يسوع؟ برضو موضوع كبير، لكن أنا هختصره في كلمة: أشتاء أن يزداد إعجابنا بالمسيح. أمين؟ يزداد إعجابنا بالمسيح. أنا عارف أن احنا بنحبه، بس أدخل غفلة كده على المؤمنين، على أي مؤمن من غير ما تكون مجهزه: تحب المسيح ليه؟ على طول أول إجابة: أصله مات علشان. الإجابة دي صح ولا غلط؟ صح، صح. بس لما يعني يقولها الطفل في سن 6 سنين، وبعدين يقولها الراجل في سن 60 سنة، مش صح. المفروض أنه يكون فيه يعني أكتر، يعني هو خلاص بس حكاية حبيني ومات، يعني ما فيش حاجة في شخصيته تخليك تحبه. أنا كتير وبكتب الكلام ده عندي، أسأل ابني في مراحل مختلفة من عمره: بتحبني؟ يقول لي آه. بتحبني ليه؟ وكنت أرجع أشوف في سن كذا قال كذا، وفي سن كذا قال كذا، وكنت أسعد جدا وأنا بشوف تدرج والنمو. وبصراحة لما بلاقي ما فيش نمو وحاجة جديدة بأصاب بإحباط، معنى كده ما قدرتش أقدم جديد للولد بحيث أخليه يحبني بطريقة جديدة. هل الرب يسوع لا يقدم لنا الجديد؟ وهل لا نكتشف في شخصيته أشياء جديدة تخلينا نحبه؟ أنا مشتاق يا أحبائي أن احنا نعجب به، نعجب به. أمين. في حاجات في حياته تخلينا نعجب به. أذكرك بموقف أو موقفين، وهقول ليه مسألة الإعجاب مرتبطة باللبس. اتأمله هو طفل صغير 12 سنة، طفل. وعلى فكرة أنا أعتقد أنه كان يعني معروفا بين الرفق، لأن المطوبة ذهبت تطلبه بين الرفق، لو ما كانوش يعرفوه ما كانتش راحت سألت عليه. فكان طفلا طبيعيا، كان ينمو في القامة والنعمة والحكمة عند الله والناس، وكان بيزور الأقرباء والمعارف، عشان كده برضو طلباه بين الأقرباء والمعارف. فكان صبيا جميلا صغيرا وديعا حلوا. ذهب مع أسرتي إلى الهيكل، ودخل الهيكل مع أهله. أول ما دخل الهيكل، لا أستبعد أن المطوبة ويوسف ما جذبهم في الهيكل هو جمال أبنيته، بناء على موقف تلاميذ. فكان التلاميذ اللي شدهم في الهيكل، حتى لدرجة أن الرب يسوع في وادي وهم عايزين يوروا له حجارة الهيكل، وهو أول ما دخل ليه مجموعة من المعلمين، باختصار وبهدوء شديد خد بعضه وجلس بينهم، جلس بين الشيوخ يسمعهم ويسألهم، فبهتوا من فهمه وأجوبة. تحبه ولا ما تحبوش؟ لما تشوف طفل صغير بيجيب ببراعة وبهدوء وبحكمة الأسئلة التي عصيت على الكبار، تعمل ايه؟ تقدر تحوش نفسك منك تحضنه وتبوسه؟ تحبه مش كده؟ صبي صغير بس بديع. واحد كتب عنه زمان وقال له: عاتباك لائمين ولم يدروا أنهم بذا العتاب قد ضلوا المنار، ضلوا المنار. ظناك بين الرفقة تلعب، واللعب في العيد حق للصغار، وجداك بين الشيوخ تسمع، تسأل تجيب فتبهر الكبار. سيدي أنت كبير في صغرك، فأين مكان الإكبار؟ أكبرك إزاي؟ أقول فيك إيه؟ ده وإنت صغير أنت كبير. معجب، الإعجاب به حلو. طب أسيبك من دي، أروح بيك عند المرأة الخاطئة، أروح بيك عند ييروس، لا أسيبك من ده كله، أوصل للآخر منحني في حزن عميق والظلمة كئيبة وظلام رهيب، وخرجوا عليه بسيوف وهو منهك القوى ومتعب ونفسه حزينة حتى الموت، وعرقه كان نازل ممتزج بالدم، وتلاميذه الغاليين اللي بيحبهم نيام، وخرج يسوع. بص الجمال بقى، بص عايزك تحبه، عايزك تعجب به، تبقى فخور انك تعرفه ومعجب به. ما استنهمش يدخلوا يقبضوا عليه، عيب، عيب قوي. لكن هو اللي عمل ايه؟ خرج. ومش هم اللي استجوبوه، لكن هو اللي استجوب. بص اول سؤال طلع من مين؟ منهم ولا منه؟ هو اللي خرج اليه: من تطلبون؟ يسوع الناصري. لهم: انا هو. راحوا قاعدين. سيد الموقف، جبار، بطل، عظيم، كبير. راح مقومهم، سألهم تاني: من تطلبون؟ قالوا لي: يسوع الناصري. قلت لكم إني أنا هو، دعوا هؤلاء يذهبون. مين اللي بيقسم وبيوزع وبينظم؟ مين السيد؟ هو. وبعدين صار معهم وذهب إلى المحاكمات. اقرأ جميع المحاكمات، حاشا أن تجد أن سير المحاكمات كان يسيره، هو اللي كان يسير كل الأمور، يصمت عندما يريد أن يصمت، ويتكلم عندما يريد أن يتكلم. رائع مش كده؟ شخص بديع ورائع. لما تعجب بيه، بص في ثلاث مراحل للإعجاب هيحصلوا لك، دول بيقول عنهم علم النفس. المرحلة الأولى يقولوا يحصل له introjection، بعدين يحصل له internalization، بعدين يحصل له identification. وشرحها ببساطة كأن حاجة تدخلها في بقك، وبعدين تبلعها في معدتك، وبعدين تبقى في دمك. الناس العلم بيقول كده، لما تعجب بواحد تتأثر بيه في مراحل ثلاثة. أنا أعتقد أن ده ممكن يحصل مع المسيح، بالإضافة طبعا إلى قوة الروح القدس. يتصور المسيح فيكم. لما تعجب بشخص المسيح تبدأ تاخده، تاكله، تبلعه، تستمتع به، يتصور فيك. لما يتصور فيك تبقى لبسته ويتشاف فيك. لبس الرب يسوع المسيح جمال ولا حماية ولا الاثنين؟ الاثنين. لاحظ بيقول البسوا أسلحة النور، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. بس لما جه يتكلم عن أسلحة النور قال البسوا الرب يسوع. الرب يسوع هو النور، وعندما ألبس المسيح كالنور صار هو نفسه ليا سلاح يعمل إيه؟ يحميني. فهو ليس جمالي فقط لكنه هو أيضا حمايتي. أتمنى من قلبي أن نعيش حاضرنا في ضوء أبدية. أمين. عايز كده ننسى حكاية هنروح السماء، نبدلها بإيه؟ إحنا من دلوقتي بندخل السماء، هنوصل للأبدية. إحنا من دلوقتي بدأنا الأبدية بتاعتنا. ما اللي إحنا بنعمل إيه هنا؟ إحنا بس في الريهرسل بنتجهز اليوم اللي قبل الفرح. ده اليوم اللي قبل الفرح بنتجهز، لكن بكرة هنلبس الفستان، فستان الفرح، والعروس ستزف للعريس. بكرة داخلين العرس الأبدي، والنهاردة عايزين نستغل كل دقيقة. بكرة هنبقى ملوك، مش هنبقى ملوك، بكرة هنمارس ملكنا في دايرة أوسع. النهاردة إحنا ملوك بنمارس ملكنا على أنفسنا. احذر من هذه من هؤلاء الأعداء الستة، أقولهم تاني: البطر والسكر، المضاجع والعهر، الخصام والحسد. ويلا بينا علشان نقدر ناخد أشواط في أبديتنا نلبس الرب يسوع من خلال الإعجاب المتزايد بشخصه الذي له كل المجد.